اللعنة دائما على أعدائه. ما زلنا نتكلم في مقعدات الشيخ سكاشف العراق الذي ذهب إلى أن القول بالإباحة يستلزم منا تأسيس قواعد فقهية جديدة. مجموع المبعدات ثمانية. مرحوم الشيخ ناقش في ستة من المبعدات أو خمسة من المبعدات عندما نلقى المبعد الثالث والسابع. ثامنهم لم يكتب جوابا وإنما أجاب بجواب إجمالي. مبعد السادس وهكذا كان. مرحوم الشيخ جعفر كاتب الجراء قال لو واحد إجى غصب قرصة الخبز من المشتري هل يحق للمشتري أن يطالب الغاصب مع أنه ليس بمالك؟ إذ أننا نعلم أن المطالبة شأن من شؤونات المالك. فإذا سأل من شؤونات المالك فكيف يمكن للمشتري أن يطالب الغاصب والحال هو ليس بمالك؟ هذا هو أصل المبعد السادس. مرحوم الشيخ في مقام الجواب يقول تارة نفترض أن رهيف الخبز موجود وأخرى نفترض أن رهيف الخبز تلف بيد الغاصب. إذا كان رهيف الخبز موجود يحق للصباط أن يطالب كما يحق للمشتري أن يطالب. طبعا ميحلل المرحوم الشيخ الأنصاري لماذا يحق للقباط أن يطالب ولماذا يحق للمشتري أن يطالب. والمهم عندنا المشتري بين وجه مطالبة المشتري لأنه الشيخ كاشف الغطاء كان قد استبعد أن المشتري له حق المطالبة برغيف الخبز من الغاصب. أما الخباز ليش يطالب؟ مالك على القول بالإباحة المالك لرغيف الخبز من هو؟ الخباز. فإذا هو مالك الخبز ومن حق المالك أن يطالب بالعين المقصودة من الغاصب. إذا مطالبة الخباز برغيف الخبز على القاعدة يحتاج إلى إعمال عناية كلام المشتري. مرحوم الشيخ يقول ألم يعطي الخباز إباحة التصرف للمشتري؟ من جملة موارد إعطاء الإباحة فإن هذه الإباحة التي أعطيت للمشتري إباحة وسيعة ومن مصاريف الإباحة له حق المطالبة. سعة إعطاء الخباز الإباحة إلى المشتري تسمح وتأذن للمشتري أن يطالب بعينه بالعين الذي هي ليست مده. وبعبارة إلى المالك أنت إباحة لشخص أنت مباح لك أن تتصرف في هذه العين بما في ذلك لك حق. إذا واحد أخذ منك العين المباح لك حق المطالبة. شلون إحنا أنا أجيب لك شاي للبيت إن الإعطاء الشاي لك في البيت ليس شنو؟ ليس ملكا لك لكن مباح لك أن تتصرف في هذا الشاي. الآن إذا أجى الغاصب الثالث إذا صار غناء يسرق هذا الفنجان الشاي أنت المالك أنا إلي حق أطالب بالشاي ليش أنا ملكي فلي الحق. الكلام غير آمن. أنت الذي أبيح لك هذا المال لك حق المطالبة. الشيخ يقول نعم له حق المطالبة. ليش له حق المطالبة؟ يقول سعة إباحة المالك إعطاء المالك الإباحة الوسيعة إلى المباح له. فلما يعطي إباحة وسيعة ومن موارد الإباحة الوسيعة لك أنت أيها المباح له لك حق المطالبة من الغاصب. هذه لو كانت العين عينا موجودة. وأما إذا كانت العين عينا ثالثة هنا يقول بناء على أن تلف العين مملك. إذا قلنا أن تلف العين مملك كما تقدم منا لأن يعني تلف العين مملك. إذا تلف العين مملك نعم تلف العين يتصور بنحوين. مرة يتلف بيد المشتري نفس المشتري يصير بناء يأكل قرصة الخبز. هاي شو تسميه؟ هذا سلف بيد من؟ بيد المشتري. ومرة سلف بيد الغاصب، الغاصب يأكل قرصة الخبز. يقول من ادعى أن السلف مملك ادعاه بالمعنى الوسيع. يعني شنو ادعاه بالمعنى الوسيع؟ قال سلف العين مملكا للمشتري سواء كان المتلف لها للعين المشتري أم كان المتلف للعين الغاصب. قانون أن التلف مملك ليس قانون ضيع، تلف الماء المشتري مملك للخبز. لا، قانون أن التلف مملك أعم من أن يكون المتلف هو نفس المشتري أم يكون المتلف ماذا؟ هو الغاصب. طب التكمل، فإذا صار المشتري مالكا بسبب التلف ولو كان المتلف له الغاصب، حينئذ من له حق المطالبة؟ الذي له حق المطالبة فقط وفقط هو المشتري، لأنه هو المالك، بعد البائع ليس بماله. طبعا هذا إذا قلنا أنه الخباز ما صرف بالفلوس، هذا إذا قلنا أن الخباز ما صرف بالفلوس، فحينئذ ننتظر إيش وقت ما تتلف العين؟ تتلف العين إما بسبب المشتري أو في محل كلامنا تتلف بسبب الغاصب، يصير مملك. وأما إذا قلنا إن تصرف البائع الخباز بالمالي موجب لتمليك رغيف الخبز للمشتري، فالأمر بعد أوضح حالا. بعد ما نحتاج أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ما نحتاج أنه نتعب أنفسنا نقول حتى ولو كان المتلف هو الغاصب. أنا على الرؤية الثانية أن الـ 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 أن لو الخباز تصرف بالمال، تصرف الخباز بالمال يصير المشتري مالكا لقرصة الخبز. بناء على هاي الرؤية بعد المالك المشتري يكون هو له حق المطالبة. إذن مع بقاء العين كلاهما له حق المطالبة، البائع والمشتري، مع تلف العين له الحق في المطالبة المشتري. لكن إما أن نبني عليها نظرية أن التلف مو مختصة بتلف المشتري، بل حتى لو كان المتلف الغاصب، أو نبني على نظرية أن تصرف البائع الخباز بالمال يصير المشتري مالكا لرغيف الخبز، في هذين الحالين التزم بذلك. هذا هو المبعد السادس ورد المبعد السادس. المبعد السابع، المبعد السابع شلون كان يقول شيخ كاشف الغطاء؟ قال إذا خرج النماء، خروج النماء يجوز له أن يتصرف بهذا النماء لو لا؟ يجوز له أن يتصرف لو لا؟ هنا أنتم لازم تقولون يجوز التصرف، مع أن النماء ليس ملكا للمشتري، وإنما نماء العين المملوكة للبائع فهي لمن؟ فهي للبائع، فهي للبائع. هذا كان أصل المبعد. مرحوم يجاوب يقول عندنا طريقة للإجابة على ذلك. الطريق الأول للإجابة نلتزم أن النماء كالعين غير مملوكة للمشتري، النماء كالعين غير مملوكة للمشتري، هذا الجواب الأول. فإذا غير مملوكة، بس هنا بعد هو عنده سكت على المطلب، هو غير مملوكة يباح له التصرف النماء؟ لا، بس هو هالشي يقول، يقول ودليل إباحة التصرف في العين فيه دلالة على أنه إباحة في التصرف في النماء أيضا، لا بد تتمم به شيء ولا مين فيه لازم شيء. إذن بناء القراءة الأولى شنو نقول؟ كما أن العين تبقى على ملك البائع قبل التصرف، هكذا ظهور النماء إيش بيه؟ يبقى العين نماء، يبقى النماء على ملك البائع.
غاية أنا أتمم، هذا أنا راح أتمم. غاية الأمر البائع كما أذن للمشتري بإباحة التصرف في العين كذلك كمل، قد أذن البائع للمشتري إباحة التصرف بمن؟ بالنواحي. بس هاي صعبة تقيلة. ليش تقيلة؟ وجه الدخول هاي ما مبينها، بس أنا أقول تقيلة. ليش تقيلة؟ أساساً هو البائع لما يبيع العين غير ملتفت إلى حصول النماء، ومع فرض عدم الالتفات إلى حصول النماء ما كتشف إذن في العين إذن في النماء أصلاً. سئلة تقول له أنت أيها البائع لما بعت رغيف الخبز هل كنت ملتفتاً إلى وجود نماء لهذا العين؟ من باع شاتاً ويوم الباعة ما كان مثلاً تعطي الحليب، الآن أعطت حليب، طبعاً الشاة لا تأكل لأنها بيعت ببيع المعاطاة، فإذا العين كانت ما زالت على ملك بائعها فالنماء التزم على ملك بائعها. غايته كما أذن المشتري البائع للمشتري التصرف بالعين الشاة كذلك أذن التصرف في النماء أي الحليب. إحنا هنا شوية توقفنا جيد، بس هذا مو مهم. هذا الاحتمال الأول. فالاحتمال الأول شنو؟ الاحتمال الأول شنو؟ المشتري لا يملك النماء وإن جاز التصرف له بالنماء، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول المشتري يملك النماء. شلون يملك النماء؟ مع أن العين ليست ملكا له. هذا الأشكال، كيف يمكن للمشتري أن يملك النماء؟ هذا كون العين ليست ماذا؟ ملكا للمشتري، وإنما هي ما زالت ملكا للبائع. يقول ها، يقول موضوع ملكية النماء مركب من جزئين. موضوع ملكية النماء للمشتري مركب من جزئين، أحد الجزئين إباحة التصرف في العين زائد ظهور النماء. إذا أبيح، يعني كأنما قاعدة لشكل الشيخ، كلما أبيح لنا التصرف في العين وقد ظهر لهذه العين نماء فإن ذلك نحو من تمليك. لماذا؟ للنماء. يعني شنو تمليك؟ يعني إما هبة وإما إعراض، أي شيء كان، بالتالي يكون مملكا لذلك. هذا أهم. يقول ولا غرابة في ذلك. طبعا يبقى الشيخ كان مناسب أن يبين مستند أن موضوع ملكية النماء مركب من جزئين، من 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 من, من إباحة العين ومن ظهور النماء. هذا مقاطع حكي مستند. شنو دعوة حلوة صارت أن موضوع ملكية النماء مركب من جزئين، من إباحة التصرف في العين زائد ظهور النماء. هذا حشي حلو مصفط مرتب، بس شنو مستند؟ غير تقدم لنا دليل على أنه موضوع ملكية النماء مركب من جزئين وأحد الجزئين يعني هو هذا أصل الاستغراب كان عند الشيخ كاسب الخطاب. جيد، إلى هنا بينا المبعد السابع. ثم يقول الشيخ، اسمع لي اشتراح يا شيخ، قال وأنا أعلم المبعد الخامس كان هو في أحشائه أكثر من مبعد، والمبعد السادس كان في أحشائه أكثر من مبعد، والمبعد الثامن أيضا أنا ما تعرض إلى الإجابة، لكن إذا حضرت عندك إجابات هذه المبعدات السبعة التي ذكرتها يكون بيدك القدرة على الجواب على المبعدات الأخرى. ثم يقول جوابا إجماليا، هذا جواب إجمالي، شيخنا كاشف الغطاء أنت روح وراء الدليل، لا تروح وراء المبعدات. إلى أي شيء يتجه الدليل؟ أنت ما تريد تجعل ذم الثمانية دليل على الملكية، وإنما أصلا ما تريد أن تجعل أن هذه الثمانية توجب استبعاد القول بالإباحة. روح وراء الدليل، ماذا يستدعي الدليل؟ فإذا دل الدليل على أن المعاطاة لا تفيد الملك فنلتزم بهذه المبعدة. قضية قضية مهنة، يعني انحراف الحركة، مسيرة غير موفقة، لأنه أنت تروح وراء المبعدات وتعرف لك لب المطلب. لب المطلب شنو؟ هل المعاطاة تفيد الملك أم لا؟ فإن قدمنا دليل على إفادة الملك فبه ونعمة، وإن لم يكن هناك دليل على إفادة الملك فنقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، وإن كان من ذلك يستوجب ماذا؟ ثبوت مبعدات الفقهية. دليل، نحن أبناء الدليل، أينما غاب نميت. ما علاقة مبعد واحد ومبعد اثنين؟ ما تصيغ هذه المبعدات بمثابة الدليل وله وجهه؟ أنت ما تصيغه بعنوان الدليل. أنت قلت أن القول بالإباحة يلزم منه مبعدات. أنا أقول لو تم الدليل على أن المعاطاة تفيد الإباحة فألتزم بها حتى وإن استلزم مثل ذلك المبعدات. غاية الأمر أنا ما أعرف أجاوب عنه، وفد مسألة يعني. ثم هي القضية لا ترقى أكثر من المبعد، مو أنها قضية صارخة في البطلان. مبعد بعيد الالتزام، قد نلتزم إذا هذا الدليل عليه نلتزم بالبعيد، شنو المانع من ذلك؟ مرة تريد تقول أن هذا الزمان بمثابة الدانغات للمطلب، أسكت. أنت لا تقول مبعدات، جيد، هذا الجواب الإجمالي. إلى الآن بينت ترى مطلب واحد، المطلب الواحد بينت جوابنا على المبعد السابع باب الغصب، السادس عفوا باب الغصب، والمبعد السابع باب النماء. ثم أجاب بجواب إجمالي يجمع المطلب بأكمله بالبيان الذي ذكر. المطلب الثاني، شيخنا أنت رأيك النهائي شنو؟ تقول لي هذه فبركة البحث وفذلكة البحث، هذا هو المهم. الآن الشيخ راح يسأل، شوف اسمع شلون الشيخ راح يسأل، يقول القول بالإباحة لها ثلاثة أدلة، القول بالملكية لها ثلاثة أدلة، وأنا أقول أن القول بالملكية تتقدم على القول بالإباحة. يا بليش، أولا ما هي الأدلة التي تسيقت للقول بالإباحة؟ عجبنا يا هذا الثلاثة. ثلاثة، ما هي الأدلة التي تسيقت للقول بالملكية؟ هذا عجبنا يا هذا المطلب الثاني أنا أطالبك به. المطلب الثالث، لماذا القول أدلة القول بالملكية تتقدم على القول بالإباحة؟ هذا المطلب الثالث أنا أطالبك به. أما مدارك القول بالإباحة، الاستصحاب واحد، يعني استصحاب شنو؟ أنت ساعدني في الاستصحاب، يعني شنو؟ يعني الخباز يقول لما كانت قرصة الخبز عندي ملكا لي قبل أن أضعها على الطاولة كانت ملكا لنا للخباز، لما وضعتها على الطاولة ملكا للخباز، خلى المشتري الفلوس على الطاولة ملكا للخباز، شالها قرصة الخبز وداها لبيته ملكا للخباز. الاستصحاب ماذا يقتضي؟ عدم الملكية، أي يقتضي الإباحة وعدم الملكية. استصحاب بقاء ملكية البائع على الخبز تستدعي القول بإباحة التصرف، لا تستدعي القول بملكية المشتري. هذا الجواب، هذا الدليل الأول، وهو الاستصحاب، استصحاب عدم ملكية المشتري لرغيف الخبز. جيد. الدليل الثاني، الشهرة. فقد تقدم مني أنا الشيخ عند الحديث عن أطوار المسألة الفقهية، ماذا تقدم مني؟ أن مشهور القدماء من الأصحاب إلى زمن المحقق الكركي على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد الإباحة لا أنها تفيد الملك. هذا اثنين. ثلاثة، إجماع الغني، أبو الغني ادعى، قام إجماع الشيعة على أن المعاطاة تفيد الإباحة ولا تفيد الملكية. هذا ثلاثة، هذه ثلاثة، هذه أدلة ثلاثة. طبعا لا يخفى على مسامعكم إنما عملة الدليل هو الاستصحاب. ليش؟ لأنه احنا قرأنا أكثر من مرة الشهرة لا تصلح أن تكون دليلا، الشهرة ليس الدليل كما هو واضح، وكذا الإجماع المنقول ليس بدليل، لا الشهرة عندنا بدليل ولا الإجماع المنقول عندنا بالدليل، وإنما ذني عاضدات للدليل. تمام. الدليل ما هو؟ الاستصحاب. العاضد لدليل الاستصحاب هو شنو؟ هو الشهرة، شهرة القدماء وإجماع الغنية، إجماع المنقول للغنية. هذه أدلة ثلاثة. نجي إلى الحلقة الثانية. الحلقة الثانية ما هي مستندات القول بأن المعاطاة تفيد الملك؟ كم قلنا؟ شيء واحد؟ ثلاثة. شنو هي ثلاثة يا أخي؟ الأول أوفوا بالعقود وتجاروا عن تراض، ما قلناه من الآيات والروايات، إما بالمباشرة أو بالاستعانة بالإجماع المركب على ما تقدم منا سلفا. هذا المدرك الأول. المدرك الثاني السيرة، السيرة العقلائية قائمة على أن تتعامل مع المعاطاة بأنها تفيد الملك، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث إجماع المحقق الكركي، حيث ادعى المحقق الكركي بقيام الإجماع على أن المعاطاة تفيد الملك. وهنا هم يحتاج أن أقدم رتوش. شنو الرتوش؟ عمدة الدليل هو الأول وهو العمومات، العمومات. أما السيرة، صحيح السيرة بخلاف الشهرة، الشهرة لا تصلح أن تكون دليل مستقل، أما السيرة تصلح أن تكون دليل مستقل. لكنهم بما مضى طعن في السيرة. شلون طعن؟ قال أنها ربما تكون غير منضاد من قبل الشارع، بل مردوعة من قبل الشارع، بل قائمة على أساس التسامح والتهاون في الدين. سابقا بين هذا الوجه. وهكذا الدليل الثالث، الدليل الثالث هو شنو؟ إجماع أبو المقاصد. طبعا إجماع أبو المقاصد تدرون شلون كان مبدي؟ بناء على حمل كلمات الأصحاب القدماء من أنهم وإن عبروا بالإباحة لكنهم لا يريدون الإباحة مجردة، وإنما يريدونها إباحة مقرونة بالملك. سابقا هو فسر، قال أقول لك أنه الشهرة وإن كانت قائمة على قول الإباحة، لكنه أبو الكركي كان يقول، قال ليس المراد من الإباحة الإباحة المجردة، وإنما الإباحة المقرونة بالملك. وإلا إذا يمكن واحد يدعي إجماع في قبالة مشهور قدماء الأصحاب على الإباحة، فهو لأجل أن يدعي الإجماع لازم شيء يسوي؟ يدلل في عبارة القدماء من الشهرة، حيث يدعي أن وإن كانت كلمات مشهور علمائنا على الإباحة لكنها ليس المقصود منها الإباحة المجردة، وإنما المقصود منها الإباحة المقرونة بالملكية. جيد، هذا إلى هنا المطلب الثاني بيّن. ادخل الآن، ليش تتقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى؟ ليش تقدم أدلة الملكية على أدلة الإباحة؟ يقول قلت لك أنا ترى عمدة النزاع بين من وبين من؟ بين الاستصحاب في الجبهة الأولى وبين العمومات في الجبهة الثانية. والاستصحاب دليل فقاهتي، والعمومات دليل اجتهادي، ولا يمكن الوصول إلى الدليل الفقاهتي إلا بعد انعدام الدليل الاجتهادي. فعند قيام الدليل الاجتهادي هل يمكن تنفيذ الاستصحاب؟ الجواب لا، لا مجال لتطبيق الاستصحاب. بل لا بد أن نقول بماذا؟ لا بد أن نقول بأن الدليل الاجتهادي مقدم، ولازمية تقدم الدليل الاجتهادي من أن المعاطاة تفيد الملك. فأفتي أنا الأنصاري، هذه كلمة النهاية، الأقوى عندي أن المعاطاة تفيد الملك، الأقوى عندي أن المعاطاة تفيد الملك. ليش؟ وذلك الأدلة الاجتهادية الدامغة لاستصحاب بقاء ملكية البائع. هذا عمدة ما يقوله في المطلب. بعد بيان هذا المطلب، هذا المطلب الثاني ترى بينته لحد الآن، رديت المبعد السادس والسابع وبينت الجواب الإجمالي، الصفقة الأولى، الصفقة الثانية. بالتالي خلاصة البحث عندك شنو صارت؟ وفتواك النهاية على شنو؟ هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حينما شرعت في بيان المعاطاة قلت أني أنا الأنصاري أرى أن المعاطاة تفيد الملكية اللزومية، تفيد الملكية اللزومية، وتفيد الملكية اللزومية على ما أفاده المفيد، يعني شروع في الدعوة الجديدة بعدما أفادت المعاطاة الملكية. لما لا نقول بالملكية المتزلزلة؟ ولما قلنا بالملكية اللزومية؟ وبالتالي كما أن البيع اللفظي يفيد الملكية اللزومية، كذلك المعاطاة ماذا تفيد؟ الملكية اللزومية. يعني شنو الملكية اللزومية؟ يعني لا موجب لتزلزل المعاملة إلا الخيارات، مو أن طبعها الأولي يقتضي التزلزل. فرق بين الملكية المتزلزلة وبين الملكية اللزومية شنو؟ أن الملكية المتزلزلة طبعها الأولي ماذا يستدعي؟ التزلزل. لا نحتاج إلى فاسخ خارجي، بل الفاسخ داخلي. أما بالنسبة إلى الملكية اللزومية فإن الطبع الأولي في المعاملة يكون شنو؟ على اللزوم وعلى عدم الفسخ وعدم التزلزل. نعم، إلا إذا ثبت الخيار موجب التزلزل، حينئذ ينحصر بماذا؟ بالخيار. فرأي المصنف على الملكية اللزومية، رأي المصنف قلنا تبع لمن؟ للمفيد، خلافا للمحقق البحراني، تبعا للمفيد خلافا للمحقق الكركي. وعدنا المخالف للمسألة منهم هم البحراني من جهة وعلماء البحرين، وهم المحقق الكركي من جهة أخرى. وأنا رأيي على ماذا؟ تبعا للمفيد، أن المعاطاة تفيد ماذا؟ الملكية اللزومية. يا بليش يقول وذلك لأدلة ثمانية، وذلك لأدلة ثمانية. طبعا هذه الأدلة الثمانية أرقى ما عنده في كتاب البيع. إذا واحد يجعله الشيخ الأنصاري في قوة عظمته العلمية يشوف في هذا الموضوع راح نتحدث فيه عمدة ما راح يتكلمه هو هذا. فالرجاء أن يلتفت إلى ذلك. فور، ما هي الأدلة الثمانية؟ الدليل الأول الاستصحاب، وراح يصيغ الاستصحاب بثلاثة تقريبات. الاستصحاب هو الدليل الأول. الدليل الثاني حديث السلطنة. الدليل الثالث الآية ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. الاستدلال بالاستثناء، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والدليل الرابع التمسك بنفس الآية لكن بتقريب الاستدلال لا من الاستثناء وإنما من المستثنى من، يعني بالنهي لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، مو إلا أن تكون تجارة عن تراضي. هذا شمع حصى أربعة. الدليل الخامس آية أوفوا بالعقود، آية أوفوا بالعقود. الدليل السادس أدلة الخيار. الدليل السابع أدلة أوفوا بالشروط، أدلة أوفوا بالشروط. الدليل الثامن أحل الله البيع. هذه أدلة الثمانية. واضح الأدلة؟ هذه عمدة الأدلة التي راح يعتمد عليها المصنف. شو نسميها؟ على أن المعاطاة تفيد اللزوم. أقول بس حكاية صغيرون أتطبق بعدين حتى عرفنا إحنا وين مشينا، من بدينا إلى أين انتهينا، وطريقة خارطة الطريق إلى ما أدري مدة أسبوع أسبوعين إحنا حسبنا. لأن إحنا كل ما عندنا في خلال هذا الأسبوع إلى نهاية الأسبوع يا دوب نكمل الأدلة الثمانية، يا دوب نكمل الأدلة الثمانية. فطيت كم ما مضى وما يأتي في المستقبل. أقول عند بحث الشيخ تحت عنوان أصالة اللزوم، يعني إذا شككنا هل العقد لازم أم العقد جائز. الآن أجتنا معاملة ما أدري هي معاملة لزومية تفيد الملك اللازم أو معاملة تفيد الملك المتزلزل. هناك فتح الأعلام بحث تحت عنوان شنو؟ تأسيس الأصل. تأسيس الأصل يعني عند الشك في كون المعاملة تفيد اللزوم أو تفيد التزلزل تحت عنوان شنو؟ تأسيس الأصل. المرحوم رأي على ماذا؟ أن الأصل في المعاملات تفيد اللزوم لا أنها تفيد التزلزل. وقد استدل المرحوم الشيخ على أن الأصل في المعاملات تفيد اللزوم بالأدلة الثلاثة: استصحاب، ثاني حديث السلطنة، ثالثا تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضي حديث الاستثنائي، رابعا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، حديث المستثنى منه. خامسا آية أوفوا بالعقود. سادسا ما ورد من الروايات على أوفوا بالشروط، وما ورد في الروايات على أخبار الخيار وأحل الله البيع. فإني أدلة ثمانية ذكرت تحت عنوان تأسيس الأصل. إذا سيكون بعض المحققين يكتب الآن رسالة تحت عنوان تأسيس الأصل، هل الأصل في المعاملة اللزوم أم الجواز؟ إن شاء الله بعدين نجي الأصل، هذا أصل في دائرة الشبهة الحكمية، في دائرة الشبهة الموضوعية مفصلا نتكلم قلت. فالمطالب في نهاية الجمال يتعرض المصنف إلى ذكرها في هذا المقام. هذا طبق لك هالمقدار. اي احنا ما نقول في المحلة، بس تبقى انها مبعدات. يعني شنو مبعدات؟ يعني انحراف الحركة مش عبد الله. وان كانت هذه مبعدات لكن انحراف الحركة، يعني شنو انحراف الحركة؟ يعني انت عمدة الامور ان تبحث عن دليل، فاذا دلك الدليل على ان المعاطاة تفيد الاباحة، دل الدليل، حينئذ هذه المبعدات وان كانت مبعدات لكنه نلتزم بالمبعدات. فهي مبعدات لكن المبعدات لا ترقى الى ان تكون شنو موجب لرفع اليد عن شيء. تمام المعيار في حركتنا الصحيحه ان نلاحظ الدليل، اما انت تروح وتتعب نفسك وتجيب لك قضايا تحت عنوان مبعدات، مره هذه المبعدات تجعلها دليل، لا بس انت ما جعلتها دليل وانما محض مبعدات. اليوم الدليل قائم على اكرام زيد، قام الدليل على اكرام زيد، والله يجي واحد يقول لي ها ومن البعيد ان يكرم زيد، اقول لك الدليل قائم على اكرام زيد، انت من البعيد اكرام زيد شنو معنى؟ مع وجود الدليل بعد هذا المبعد لا قيمه له، واذا ما في دليل ينبغي ان تستند الى ماذا؟ الى عدم الدليل. فكره يعني يريد يضرب الانصاري، عفوا يريد الانصاري يضرب كاشف الغطاء ضربه منهجيه، هاي يسمى ضربه منهجيه، رايح متعب نفسك مسوي لك مبعدات، مبعدات شو تقدم شو تاخر؟ احنا والدليل، دل الدليل على ان المعاطاه تفيد الاباحه فهو المعتمد وان صدر 100 مبعد اتجاه، وان لم يدل الدليل على ان المعاطاه تفيد الاباحه فلا نقول بالاباحه، وان لم يكن ولا مبعدا واحدا. فليس المبعد وان كان هو المبعدات في محلها لكنها ليست داخله في الميزان لا بالايجاب ولا بالسلب. هذا الذي يقول الشيخ. وأما ما ذكره من المبعد السادس، وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، يعني من صورة غصب الخبزة المأخوذة بالمعاطاة، لو غصبها الغاصب، الغاصب غصب قصة الخبز من يد المشتري الذي هو مباح له التصرف في قصة الخبز وليس بمالك لها، فالظاهر على القول بالإباحة في حال بقاء العين مو في حال تلف العين، فالظاهر مع بقاء العين يعني مع بقاء قصة الخبز ولم يتلفها الغاصب، فالظاهر مع بقاء العين ولم يتلفها الغاصب على القول بالإباحة أن لكل منهما، منهما من البائع والمشتري، من الخباز والمشتري، أن لكل منهما المطالبة، طبعا ما دام العين باقية هذا بس معلل لازم شيء علل، أما أن الخباز له حق المطالبة لأنه مالكا لها، وأما أن المشتري له حق المطالبة لأنه من أعطى إباحة التصرف فقد أعطاها بالمعنى الوسيع، ومن مصاديق إباحة التصرف أنك يا أيها المشتري لك الحق في مطالبة الغاصب فيما لو غصب تلك القرصة قرصة الخبز، هذا فيما بقية العين. وإذا تلف الخبز تلف بيد الغاصب، وإذا تلف الخبز بيد الغاصب، فظاهر إطلاقهم ماذا إطلاقهم؟ أن التملك يتحقق، تملك المشتري للخبز يتحقق بالتلف، إطلاقهم يعني شنو بإطلاقهم؟ يعني ولو كان التالف لذلك الغاصب ولم يكن التالف لذلك نفس المشتري. فظاهر إطلاقهم، واضح الإطلاق شنو؟ فظاهر إطلاق علمائنا الذين قالوا بأنه التلف تلف قرصة الخبز مملك للمشتري، لم يقولوا إذا كان المتلف هو خصوص المشتري، بل أعم، فظاهر إطلاقهم التملك التلف تلف من المال المقصود منه. فإذا تلفوا من المال المقصود منه فيكون المالك لقرصة الخبز منه المشتري، فإذا كان المشتري فهو الذي له حق المطالبة فحسب دون البائع. نعم لو قام إجماع، يعني فيما لو قام الإجماع على أنه نفس التلف عند يد الغاصب لا يوجب ملكية المشتري، لو قلنا بهذا أن التلف الخبز بيد الغاصب لا يستدعي أن يكون، هذا يعني الإجماع على خلاف الإطلاق، الإجماع على خلاف الإطلاق، يعني لو قام الإجماع على أنه تلف الخبز بيد الغاصب لا تصير المشتري مالكا، لو قلنا بهذا حينئذ نقول مالكية المشتري شلون راح تتحقق؟ فيما لو أتلف الخباز الفلوس. نعم لو قام الإجماع كان تلفه من مالك، من مال المالك وهو الخباز، لو لم يتلف عوضه قبله، عوضه يعني وهو الثمن قبل تلف العين. واضح العبارة شلون قرأت؟ العبارة تقرأ بهذا، أكررها، ولو قام إجماع، إجماع على ماذا؟ على خلاف الإطلاق، ولو قام الإجماع على خلاف الإطلاق حينئذ لكان المالك لقرصة الخبز ليس المشتري وإنما الخباز، إلا إذا كان الخباز قد تصرف في الفلوس فإن تصرف الخباز في الفلوس يستدعي أن يكون المشتري حينئذ مالكا لقرصة الخبز. نعم لو قام إجماع على تلفه من مال البالك، ومن هو المالك؟ الخباز، لو لم يتلف عوضه قبله. هذا المبعد السادس. السابع، وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعضين، قال أنهم جاوب جوابين، فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر، بل حكم النماء حكم العين الأصل، فكما أن العين الأصل ليست مملوكة للمشتري بل هي على ملك بائعها، كذلك النماء على شنو؟ على ملك مالكه. غاية الأمر كما أن البائع قد أباح للمشتري التصرف في العين، كذلك البائع قد أباح للمشتري إباحة التصرف في النماء. هذا شنو؟ هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن موضوع ملكية النماء مركب من جزئين، ويحتمل أن يحدث النماء في ملك الآخر، في ملكه يعني في ملك الآخر بمجرد الإباحة. يعني شنو؟ التكمل، أي أن موضوع ملكية النماء مركبة من جزئين، أول الجزئين حدوث النماء، اثنين إباحة المالك التصرف في أصل العين. إذا أباح المالك التصرف في أصل العين وحدث نماء فكأنما هذا موجب لملكية المشتري للنماء. جيد، ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر على التخلص عن سائر ما ذكره، هذا أولا صار بيدك الميزان، إجاك الجواب الإجمالي مع أنه لم يذكرها للاعتماد والإنصاف أنها استبعادات في محلها أن تكمل، لكنها لا تغني ولا تسمن من جوع. إذا كمل هاي العبارة ليش لا تغني ولا تسمن من جوع؟ نحن أبناء الدليل، أينما ما نمين، فإن دل الدليل على أن الإباحة، على أن المعاطاة تفيد الإباحة، فهو المعتمد وإن واجهه آلاف المبعدات. وإن لم يدل دليلا على أن المعاطاة تفيد الإباحة فلا مجال للالتزام به وإن لم يكن بجنبه ولا ربع مبعد. فتمام القضية وين خاضعة؟ إلى الدليل. بعبارة أخرى، أرجو أن تغلق مفكرة المبعدات وأن تفتح مفكرة الأدلة. جيد، هذا المطلب قد أشير لك. وبالجملة، بالجملة يعني وخلاصة المطلب، وبالجملة يعني خلاصة المطلب أن كل من القولين له شنو؟ ثلاثة أدلة. فالخروج، يلا اسمع لي أدلة ثلاثة. فالخروج عن أصالة عدم الملك، يا أخوان أصالة عدم الملك يعني استصحاب. من اللي مجري الاستصحاب؟ البائع الخباز، فإنه يجري استصحاب بقاء ملكية قرصة الخبز عنده، ومثل هذا الاستصحاب يعني عدم ملكية المشتري لقرصة الخبز. فالخروج عن أصالة عدم الملك، واحد المعتبر بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، اثنين وبالاتفاق وبالإجماع المدعى في الغنية والقواعد، ثلاثة هنا وفي المسالك. طبعا المسالك وين ذكر؟ في مسألة توقف الهبة على الإجابة والقبول، حيث قال قام الإجماع على توقف الإجابة والقبول في الهبة اللازمة، فمعنى إذا ما كان على الهبة ما كانت فيها إجابة قبول فلا ملكية. يقول وبالجملة فالخروج عن ذلك الثلاثة شبيه مشكل، هذا من جانب، لكن من جانب آخر، ومن جانب آخر، يقول ومن جانب آخر، ومن جانب آخر رفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما. هذا أولا المعتبرة بالسيرة القطعية المستمرة، ثانيا وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، طبعا بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة بحمل الإباحة لا على الإباحة المجردة وإنما على الإباحة المقرونة بالملكية. ثلاثة يقول ورفع اليد عن ذن الثلاثة أشكل من الأول، إذن فالقول الثاني لا يخلو عن قوة. بيّنت لك وجه القوة في القول الثاني، لأنه القول الأول عمدته استصحاب، القول الثاني عمدته العمومات والأدلة الاجتهادية، ولا يمكن الركون إلى الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي. والحمد لله رب العالمين.